أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قضاء الصلوات، ذكرنا أنه لا تجب على المرأة الحائض بعد النقاء قضاء الصلوات اليومية نصا وإجماعا، بل ضرورة في فقه المسلمين، وذكرنا تفصيل ذلك سابقا. أما غير الصلوات اليومية كصلاة الطواف وصلاة النذر المعين وصلاة الزلزلة وصلاة الكسوفين، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يجب على المرأة الحائض بعد النقاء قضاء هذه الصلوات أو لا، أنها ملحقة بالصلوات اليومية. أما صلاة الطواف فليست هي مؤقتة حتى تدخل في موضوع بحثنا، فإذا كانت المرأة حائض فهي معذورة من إتيان صلاة الطواف. إذا ارتفع المانع يجب عليها إتيان تلك الصلاة، لا نية القضاء ولا غير ذلك، فهي صلاة الطواف ليست من المؤقتات. نعم لا بد أن تكون الصلاة بعد الطواف، لكن ليس لها وقت معين، فحينئذ خارج عن موضوع بحثنا. لا ريب ولا إشكال في وجوب القضاء، في وجوب إتيانها، إطلاق القضاء عليه مجاز مسامحة. وأما صلاة النذر فإن كان النذر معينا وحاضت في ذلك اليوم المعين، قلنا سابقا أنه ينكشف عن عدم انعقاد النذر. تقدم سابقا أنها لو نذرت أن تصوم يوم الخميس مثلا وحاضت في هذا اليوم، يكشف هذا المانع عن عدم انعقاد النذر. وأما إذا كانت النذر موسعا، هي أنذرت أن تصوم 3 أيام من كل شهر من ابتداء الشهر إلى آخر الشهر، هي مخيرة، فأخرت المرأة هذه 3 أيام إلى آخر الشهر فحاضت في هذه الأيام، ذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء عليها أيضا مثل السابق، لأنها من المؤقتات انتهى وقت. وبعضهم قالوا لا، لأنه لم يستند القضاء والإفساد، يعني عدم إتيان القضاء بسبب الوقت، وإنما كان بسبب الحيض، فالحيض حصل في ذلك فيجب عليها قضاء هذه 3 أيام على ما سيأتي بيانه. وأما إذا كان النذر مطلقا فلا إشكال فيه، فيجب عليها إتيان تلك الصلاة إذا كان النذر مطلقا ليس موقتا في يوم معين، هذا لا إشكال فيه. وأما صلاة الزلزلة فقد ذهب المشهور إلى أن صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب، فمتى تحقق السبب تجب الصلاة، صلاة الآيات، لا شيء، لا أنه يجب إتيانها من بعدها مباشرة وحين الزلزلة، فيجب إتيان هذه الصلاة بحدوث سبب هذه الصلاة وهي الزلزلة، فحينئذ يجب عليها إتيان تلك الصلاة بعد النقاء، فلا إشكال في هذه الناحية. وإن خالف جامع المقاصد في هذا أيضا فقال بأن الزلزلة من المؤقتات، فإذا فات الوقت لا يجب عليها القضاء، وسيأتي بيان ذلك. وأما صلاة الكسوفين فقد وقع الخلاف فيهما، ذهب بعضهم إلى وجوب القضاء وبعضهم قالوا بعدم وجوب القضاء، والكلام يقع من جهات. الجهة الأولى من حيث الإطلاقات والعمومات، هل إن هناك إطلاق وعموم يشمل قضاء كل صلاة؟ إذا أثبتنا ذلك يمكن أن نقول بقضاء بشمول هذه الإطلاقات والعمومات للحائض أيضا. استدلوا ببعض الروايات المعروفة في كتب الفقه كالنبوي المعروف على ألسنة الفقهاء، من فاتته فريضة فليأتها كما فاتته. هذه من النبويات، هي مصطادة من بعض الروايات، ولكن على ألسنة الفقهاء هي موجودة، وفي الكتب الفقهية هذا النبوي موجود: من فاتته فريضة فليأتها كما فاتته. إطلاق هذه الرواية يشمل كل فائتة، كانت هذه الفائتة صلاة اليومية أم كانت صلاة الكسوفين أو غير صلاة الكسوفين مما تقدم ذكره. كذلك في بعض خمس يؤتال بها على كل حال: من فاتته فريضة. إطلاق هذه أنه يشمل صلاة الكسوفين أيضا وغيرهما، الكسوفين وغيرهما من الصلوات التي ذكرناها. أشكل على الإطلاقات: أولا بأنها منصرفة إلى اليومية كما ذكرنا سابقا، ولو بمعونة التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة، ذكرنا رواية فضل بن شاذان وغيره من أن الإمام علل عدم وجوب قضاء الصلاة اليومية على المرأة لأجل أنها مبتلات في كل شهر، بخلاف الصيام فإنها تبتلي بالسنة مرة واحدة أي الصيام. فحينئذ ولو بمعونة هذا التعليل نقول المنصرف منها أن تكون الصلاة صلاة يومية. رد هذا الانصراف بأنه بدوي لا يعتمد عليه. صحيح في روايات الحيض ورد ما يدل على أنه هناك انصراف ولو بمعونة التعليل، لكن هذه الروايتين اللتين ذكرتهما: من فاتته فريضة فليأتها بما كما فاتته، خمس يؤتون على كل حال من فاتته فريضة، أنه انصراف إلى اليومية يحتاج إلى قرينة. مجرد الانصراف لا يعتمد عليه، إذ يمكن أن يكون هذا الانصراف بدويا، والانصراف البدوي لا يعتمد عليه. هذا هو الذي ذكروه. هناك إشكال آخر ذكروه في المقام، من أنه إن ظاهر التقييد بالوقت، أنهم قالوا بأنه تقييد بالوقت، أن ظاهر التقييد أنه على نحو وحدة المطلوب. لما نقول صلاة الكسوفين حين الكسوف موقت بوقت الكسوف، صلاة اليومية والظهر والعصر موقت في هذا، ظاهر هذا التقييد أنه على نحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب. فإذا انتفى هذا ينتفي أصل الوجوب حينئذ، فلا مقتضي للوجوب القضائي، ينتفي المقيد بانتفاء القيد. إذا عرفنا من الأدلة من أن التقييد بالوقت إنما هو تقييد على نحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، كلامنا في هذا أن هذا القيد هل هو على نحو وحدة المطلوب أم إنه على نحو تعدد المطلوب؟ صلاة اليومية استفدناه من الأدلة التي تقدمت من أنه على وحدة المطلوب. فاتت المرأة صلواتها اليومية أثناء الحيض لا يجب القضاء عليها. هذه من الأدلة الخاصة التي استفدناها هناك. يمكن أن نستفيد من هذه الأدلة من أن الوقت في الصلوات اليومية إنما كان على نحو تقييد ووحدة المطلوب لا على وحدة تعدد المطلوب. أما بالنسبة إلى سائر الصلوات مثل صلاة الكسوفين وغيرهما، لا يمكن استفادة ذلك من ظاهر القيد، والشك فيه نرجع إلى الأصل، نشك في أن هذا القيد هل هو على نحو وحدة المطلوب أو لا يكون على نحو تعدد المطلوب، نرجع إلى الأصل في نفيه، في نفي تقييده على نحو وحدة المطلوب. فحينئذ لا يمكن لنا أن نثبت هذا، أي عدم نفي القضاء، بأن القيد فيهما أي في صلاة الكسوفين على نحو وحدة المطلوب، إذ نشك في أن الوقت هناك على نحو قيدية ووحدة المطلوب. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى التمسك بالإطلاقات والعمومات، فالإطلاقات والعمومات محكمة في المقام تقضي بوجوب قضاء كل صلاة فاتت على الحائض عليها قضاءها إلا ما دل عليه دليل بالخصوص، وهي صلوات اليومية لما تقدم ذكره. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية التمسك بالأدلة الخاصة، هل هناك دليل خاص على نفي القضاء؟ ذكر السيد الوالد أنه ليس لنا دليل خاص يدل على نفي القضاء إلا ما تقدم من الإطلاقات والعمومات، وما ورد في قوله إلا قولهم عليه الصلاة والسلام لا تقضي الصلاة، إذ تقدم هذا الحديث سابقا، لا تقضي الصلاة الحائض لا تقضي الصلاة، لكن هذا الحديث الخاص الوارد في الحائض هل لها من العموم ما يشمل كل الصلوات، أم أن ظاهر الحديث أنه الصلوات اليومية ولو بمرتكزات متشرعة؟ نستفيد بأنه هنا تقييد منصرف إلى الصلوات اليومية لا تقضي الصلاة، المنصرف منها ولو بمعونة مرتكزات متشرعة وبمعونة القرائن التي ذكرناها سابقا من التعليل في خبر فضل بن شاذان وغيره، بمعونة هذه كلها نستفيد من أن هذا وارد في خصوص الصلوات اليومية، فليس لنا دليل خاص نقيد بها تلك العمومات والإطلاقات، فالعمومات والإطلاقات محكمة أنه ما فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، كما ورد خمس يقضون كل على كل حال، من فاتته فريضة فحينئذ هذه لها من الإطلاق والعموم يشمل كل فريضة يومية كانت وغير اليومية، إلا أن دليل خاص قام على عدم قضاء الصلوات اليومية، هذا الدليل الخاص الذي ذكرناه لا تقضي الصلاة لا يمكن لها من لا يثبت لها من العموم بحيث تشمل كل فائتة المنصرف منها ولو بمعونة مرتكزات متشرعة وإجماع الفقهاء وما ورد في خبر فضل بن شاذان من التعليل وغيره، نقول بأنه لا تقضي الصلاة المراد منه قضاء صلاة يومية لا كل صلاة، هذه ما ذكر، لكن هذا عليه. وعلى هذا وعلى فرض الشك في العموم، على فرض أنه نشك لا تقضي الصلاة هل له من العموم أو ليس له من العموم، نشكه لا يمكن لنا التمسك في هذا بهذا لأنه من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه، نحن نريد أن نثبت بأن الصلوات كلها والفرائض كلها هل يجب قضاءها على المرأة الحائض، هو مشكوك في أنه كل الفرائض نتمسك لا تقضي الصلاة بهذا، هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو في الموضوع المشتبه، هذا ما ذكروا. فعمومات وجوب قضاء الصلوات كل والإطلاقات والفرائض كلها محكمة يجب عليها القضاء إلا ما خرج بالدليل كما ذكرنا، وقد قام الدليل كما تقدم بيانه على عدم قضاء الصلوات اليومية. ثم على فرض أنه ذكرنا سابقا في الأصول أيضا ثابت من أنه لو ورد عام وخاص وتردد الأمر بين الأقل والأكثر، الخاص تردد بين الأقل والأكثر، فهل نتمسك بالخاص هنا أو نتمسك بالعام؟ عام عندنا من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، هذا عام. خاص لا تقضي الصلاة، الحائض لا تقضي الصلاة، تردد هذا الخاص بين أن يشمل هذا الخاص جميع الفرائض أم يختص بالصلوات اليومية، نأخذ بالخاص ونرجع في غير المشكوك إلى العام، العام الذي تقضي الصلاة في كل فائدة كما هو ثابت في علم الأصول. لو تردد ولو ورد عام وخاص وتردد الأخير أي الخاص بين الأقل والأكثر فإنه يرجع إلى العام في مورد الشك كما ثبت ذلك في بحث الأصول. هذا إلا أن نقول بأن إذا لم يثبت الخطاب نحن نريد أن نثبت وجوب القضاء على المرأة الحائض بعد النقائي، نثبت قضاء هذه الصلوات الفائتة صلاة الكسوفين وغير ذلك، فهل نقدر نثبته بنفس دليل الوجوب أو لا نقدر أن نثبته؟ تجب صلاة الكسوفين، هذا واضح. الآن المرأة حائض لا تقدر أن تصلي، بعد النقاء هل يجب عليها قضاء تلك الصلاة؟ هل يمكن لنا التمسك بدليل وجوب قضاء نفس دليل وجوب صلاة الكسوفين أو لا؟ هذا النزاع ذكروه في علم الأصول وفي بحث القضاء سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة. إذا أثبتنا الخطاب حينئذ وقلنا بأن الخطاب أي وجوب قضاء الكسوفين ثابت حتى بعد النقاء فيجب عليها القضاء، هذا لا إشكال فيه، ولكن كلامنا في أن هذا الخطاب ثابت أو ليس بثابت، كلامنا في مثل هذا الخطاب إذا قدرنا أن نثبت الخطاب أي خطاب بوجوب صلاة الكسوفين حتى بعد النقاء فيجب عليها بمقتضى هذا الخطاب يجب عليها القضاء. أما إذا لم نقدر أن نثبت هذا الخطاب ما هو الدليل على ثبوت القضاء؟ هذا هو الذي نذكره. اللهم إلا أن يقال بأنه إذا لم يثبت الخطاب، إذا لم نقدر أن نثبت الخطاب لا يمكن إثبات القضاء لفرض تفرعه عليه، إذ القضاء فرع الأداء، فإذا ثبت القضاء نثبت القضاء طبعا طبقا لذلك الخطاب. لكن الصحيح كما ثبت في محله إنه القضاء تابع لمجرد صحة الإنشاء والملاك، نزاع بين الفقهاء أن القضاء تابع للخطاب أم أنه تابع لمجرد الإنشاء والملاك، من يحتاج إلى خطاب؟ هناك إنشاء حصل من المشارع في وجوب صلاة الكسوفين هذا واضح، لكنما هذا الإنشاء هل هو ثابت على نحو العموم؟ هو هذا الذي نثبت، هذا الإنشاء ثابت على نحو العموم، فحينئذ بعد انقضاء الوقت يجب بمقتضى ذلك الإنشاء أو لوجود الملاك الموجود في نفس الخطاب موجود في القضاء أيضا، لا نحتاج إلى القضاء إلى الخطاب حتى تقولون بأن الخطاب منتف حينما كانت هذه المرأة معذورة وبعد ارتفاع العذر ليس لنا خطاب حتى يكون قضاء. نقول بأن الإنشاء كاف، نقول بأن الملاك كاف كما هو ثابت في بحث القضاء سيأتي إن شاء الله. والملاك لا فعلية، لا لفعلية الخطاب كما بالنسبة في قضاء الصوم بالنسبة إليها، نأتي والمثال على ذلك. الصوم يجب على الحائض بعد النقاء قضاء هذه الصوم هذا الصوم، هل إن الصوم خطابه فعلي بعد شهر رمضان حتى نقول بأن الخطاب تابع لفعلية الخطاب؟ الفعل خطاب انتهى بوقت بشهر رمضان، مع ذلك يقولون بوجوب القضاء على المرأة الحائض، مع أن الصيام مشروط بمن؟ بشروط بالطهارة كما هو ثابت، مع أنه قيد أن يكون الصيام بقيد الطهارة انتفى هذا بحدوث الحيض انتفى فينتفي الصوم حينئذ، فلما تقضي هذه المرأة الصيام بعد شهر رمضان مع أن القيد كان في وقت شهر رمضان لم يكن متحققا فلا يكون بالنسبة إليها خطاب؟ هذا هو الذي ذكروه، مع ذلك قالوا بأنه يجب عليها قضاء الصيام. لماذا؟ لأن الملاك كاف والإنشاء كاف، لا نحتاج إلى فعلية الخطاب، إذ الفعلية كانت في شهر رمضان وانتفت هذه الفعلية، بل الفعلية انتفت عند عدم تحقق الشرط وهي شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصيام، فهو ثابت بالملاك وبالإنشاء. حينئذ مع أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الصوم ووجوبه نصا وإجماعا كما تقدم، فلتكن الصلاة مطلقة كذلك إلا ما خرج بالدليل، فالمقتضي لوجوب القضاء موجود والمانع عنه مفقود. نرجع للإطلاقات والعمومات التي تثبت القضاء على المرأة الحائض بعد النقاء إلا ما خرج بالدليل، هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة فيما يقتضيه الأصل، ما هو مقتضى الأصل؟ لو أغمضنا عن تلك العمومات أو الأدلة الخاصة أو كانت المناقشة فيها واضحة، فما هو مقتضى الأصل؟ هل الأصل يقتضي البراءة فلا يجب على المرأة قضاء تلك الصلوات الفائتة، أم أنه المقتضي الأصل يقتضي وجوب القضاء وهو استصحاب وجوب القضاء؟ هذا ما ذكر. فما يقتضيه الأصل قيل بأن مقتضى استصحاب الوجوب بعد وجوب ثبوته وجوب القضاء. أليست هذه المرأة في حال الحيض كان الكسوف واجبا عليها مطلقة قبل الحيض وبعد الحيض، أن الإنسان إذا تحقق الكسوف بالنسبة إليه يجب عليه صلاة الآيات، هذا واضح للوجوب ثابت، لكن الشرط قد تحقق أو لم يتحقق، إذ لم يكن إذ كان مانع لهذه المرأة أن تأتي بصلاة الكسوف بعد ارتفاع المانع نشك في سقوطه، استصحاب ذلك الوجوب جارين، هذا مقتضى الاستصحاب. أشكل على هذا الاستصحاب، إما من جهة الشك في حدوث الوجوب، الوجوب كان حال الطهر، الآن حال الحيض وبعد النقاء، هل أن هذا الحدوث هل وجوب قد تحقق بالنسبة هذه المرأة حتى نستصحبه؟ مرأة حائض، المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة في حال الحيض، بعد النقاء هل يجب عليها القضاء بالاستصحاب؟ نشك في أصل الوجوب بالنسبة إليها، فكيف نستصحب هذا الوجوب؟ شك في أصل حدوث الوجوب بالنسبة إليها، لكنه مردود بما تقدم من صلاحية العمومات والإطلاقات التي تقدم ذكرها. احنا عندنا لو لم تكن هذه الروايات لم رواية خاصة في البين، عمومات والإطلاقات الدالة على وجوب قضاء كل فائتة ومنها صلاة الكسوفين تشمل ما نحن فيه حينئذ، فالوجوب ثابت وعليها القضاء، حينئذ نستصحب الوجوب فيجب عليها القضاء. إما من هذه الناحية، من ناحية الشك في أصل ثبوت الوجوب وقد قلنا بأن العمومات كافية، وإما من جهة أن القضاء، هذا هو النزاع المعروف بين الفقهاء والأصوليين، من أن القضاء هل هو مرتب على الفوت أم هو مرتب على غير ذلك؟ إذا كان مرتبا على الفوت، الآن بالاستصحاب نريد أن نثبت الفوت حتى نحكم عليها بوجوب القضاء، ومثل هذا الاستصحاب يكون من المثبت استصحابا مثبتا، نستصحب الوجوب لإثبات الفوت على هذه المرأة، فاتتها فريضة فيجب عليها القضاء، استصحاب هذا يكون من الأصل المثبت ولا اعتبار بالأصل المثبت، هذا ما ذكروه ومعروف هذا الإشكال في الفقه والأصول. لكن كلامنا في أنه هل قضاء تابع للفوت أم غير ذلك؟ السيد الوالد وكثير من الفقهاء العرفيين الذين ذهبوا إلى أنه الفوت هو ما معناه حتى يكون معنى مغايرا حتى نثبته ونستشكل عليه، الفوت بمعنى عدم إتيان الصلاة في وقتها، هذا هو المعنى الذي هو عند العرف. لما نسأل أن هذا الإنسان قد فاتته فريضة نسأله ونطرحه على الأذهان العرفية الخالية عن الدقيات، يقول الفوت يعني لم يصلي هذا الإنسان في وقته، هذا معنى الفوت، ليس بمعنى معنى خاص للقضاء حتى يكون مترتبا عليه حتى نثبت هذا الإشكال. وإما من جهة وفيه إن الفوت عين عدم الإتيان في الوقت عرفا وشرعا، فقلنا بأنه استصحاب الوجوب جار لأنه لم يأتي بالصلاة في حينها، فإذا لم يأتي في حينها حينئذ يجب الصلاة حينئذ. هذا لا فرق بين الحائض وغير الحائض، عدم الإتيان للصلاة في الوقت المحدد هو معنى الفوت عرفا وشرعا، فالاستصحاب يثبت عدم الإتيان لا إثبات في البين، فحينئذ فلا محذور في إجراء الأصل الموضوعي، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة. إذا أجرينا الاستصحاب في المقام لإثبات القضاء لا تصل النوبة إلى البراءة، هذا مقتضى الأصل. الجهة الرابعة في كلمات الأعلام رحمهم الله في المقام، قيل في النذر المعين في وقت صادف الحيض فإنه يكشف عن عدم انعقاد النذر كما تقدم بيانه، نذرت أن تصوم في الخميس الأول من كل شهر، انكشف أن هذا الخميس في أيام الحيض إنما يكون هذا يكشف، هذا المانع يكشف عن عدم انعقاد النذر في هذا الخميس، هذا واضح. وأما المعين في وقت موسع نذرت أن تصوم أو تصلي ثلاثة أيام في تصوم ثلاثة أيام في كل شهر، لم تعينها في الثلاثة الأولى، في الثلاثة الوسطى، في الثلاثة الأخيرة، لكنها أخرت هذه الثلاثة إلى أيام الحيض، هل يجب عليها قضاء هذه الثلاثة أيام بعد النقاء أو لا يجب عليها؟ ذهب جامع المقاصد إلى ما؟ إلى وجوب القضاء، وبعضهم قالوا إلى أنه لا يجب القضاء، وقد تقدم بيان ذلك، إذ أن الحيض يكشف عن عدم انعقاده ولو كانت باختيار المرأة التي أخرت الثلاثة إلى آخر الشهر، هذا النذر المعين فهو في وقت موسع قد أخرت فيه الفعل فهي حتى حاضت، فعن جامع المقاصد وجوب القضاء، ولكنه مبني على دعوى انصراف نصوص نفي القضاء عن الحائض ولو بملاحظة التعليل، هذه مبني على شنو؟ على أنه تلك الروايات التي دلت على أن يجب عليها القضاء على هذا إنما منصرفة إلى الصلوات اليومية ولا تشمل صلاة الآيات، نذرت أن تصلي كذا معينا لا تشمل مثل هذه الصلاة، هذا مبني على هذا. جامع المقاصد ذهب إلى عدم وجوب القضاء لأن تلك الروايات التي تدل على نفي القضاء هي منصرفة إلى اليومية لا تشمل ما نحن فيه، هذا ما ذكر، لكن عرفت الإشكال فيه، فلا يجب القضاء فيه إلا أن يدعى الانصراف إلى صورة انحصار سبب الفوت بالحيض، لكن ذكرنا سابقا الانصراف بعيد، ناقشنا الانصراف وعدم الانصراف في المقام، لما تمسك صاحب المقاصد بأدلة وجوب القضاء وقال بأن أدلة نفي القضاء منصرفة إلى اليومية ولو بمعونة التعليل، وأشكلنا على هذا الانصراف كما تقدم بيانه، لكن يمكن أن يكون انصراف آخر في البين، وهو أنه الانصراف الثاني أن وجوب القضاء إنما يكون بسبب الفوات، يكون بسبب الحيض، القضاء تابع إلى هذا، فإذا كان فوت الصلاة بسبب الحيض فلا يجب عليها القضاء كالصلاة اليومية، أما إذا لم يكن بسبب الحيض، هي أخرت كانت ثلاثة أيام في كل شهر أخرت هذه الثلاثة أيام إلى أيام الحيض، لم يكن الفوت بسبب الحيض وإنما هي أخرتها، فلم يكن بسبب الفوت فلا حينئذ تشمله أدلة نفي القضاء فيجب عليها القضاء. هذا ما ذهب إليه بعضهم أيضا. والظاهر أن هذا بالنسبة إلى صلاة النذر. وكذلك الأمر في صلاة الكسوفين على المشهور، فإن المشهور بأنه لا يجب عليها قضاء صلاة الكسوفين لأن الفوت كان بسبب الحيض، حاضت في أثناء الكسوف فحينئذ سقط عنها الصلاة، فإذا هكذا كان لا يجب عليها القضاء. هذا ما ذكره المشهور. وكذا الزلزلة، فقد قال في جامع المقاصد: والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها لأنها مؤقتة. وإن كانت إشكال في عبارته واضحة، الزلزلة ليست مؤقتة، الزلزلة من ذوات الأسباب، ولذلك لم يقل أحد بوجوب الصلاة حين الزلزلة أو بعد الزلزلة مباشرة إذا انتهت الزلزلة. يمكن تأخير صلاة الزلزلة بعد الزلزلة، وإن كان الاحتياط في محله أن يكون بعد انتهاء الزلزلة، هذا ما تقدر، فهي من ذوات الأسباب وليست هي مؤقتة. نعم مؤقتة بالمعنى الأعام من أن هذه الصلاة أي صلاة الآيات للزلزلة إنما تكون بالزلزلة، مؤقتة بحدوث الزلزلة، لا أن تكون بعد الزلزلة أو حين الزلزلة تصليها. ولكن عرفت أن صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب فلا تشملها أدلة نفي القضاء، وسيأتي تتمة الكلام في كتاب الصلاة في بحث صلاة الكسوف. ثم يأتي إلى مسألة أخرى، وهي أنه لو حاضت في أول الوقت بعد مرور أول الوقت، إن شاء الله سيأتي.